الآن نقرأ في بلوغ المرام، بقي لنا ثلاثة أحاديث في باب الوضوء نقرأها. في بعض الإخوة جزاهم الله خير يعني محبون يعني لهذا الدرس ولغيره من دروس المسجد النبوي وكذلك لدروس المسجد الحرام، أقول أيها الإخوة إن الدروس هذه مسجلة وهي تبث ولله الحمد عبر منارة الحرمين الشريفين، هذا موقع إلكتروني ولله الحمد موقع يعني مهيأ ومرتب، تدخل وتطلب أي دروس أي إما باسم الذين يدرسون أو بعناوين كتب، تدخل ولله الحمد وتستفيد، فالعلم ولله الحمد لا ينتهي. إن حضرت هذا طيب، إن كنت مسافر أو ترجع إلى أهلك أو تذهب إلى أي مكان الحمد لله تستطيع أن تتواصل مع الدروس ولله الحمد. وأما هذا الدرس على وجه الخصوص فهناك مجموعات مرتبطة به عبر الواتس أب وعبر التليجرام أيضا وعبر أيضا منارة الحرمين الشريفين ولله الحمد، فالعلم يعني متواصل ونحمد الله على ما يسر من هذه التقنية الحديثة. نعم، نقرأ الآن، نحن توقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الشخص أن يعني أن يعيد وضوءه كاملا مرة أخرى، وفي هذا ذكر العلماء أن من فروض الوضوء الموالاة، يعني أن تكون يعني أعضاءك تغسلها الواحد تلو الآخر، لكن كما قال الفقهاء لو هبت ريح شديدة ونشف بعضها أو كذا هذا لا حرج عاد عليه، لكن المقصود أنه لا يجعل بينها فاصلا طويلا. هذا الرجل لعل أنه أن هناك فاصل طويل، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في قدمه مثل الظفر لم يغسله لم يصبه الماء، وهذا يدلك يا أخي على وجوب استيعاب الماء فرض الوضوء في وجهك في يديك في قدميك، يجب أن تحرص، ولذلك يجب أن تسبغ الوضوء أن تسبغ الماء، تحرص على هذا. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يعني بعد قليل ما لا يزال عليه أثر الوضوء فلا داعي، لا حاجة أن يعيد الوضوء من أوله إلى آخره، لكن في مثل هذا الرجل مشى ومر في الطريق أو في مجلس ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال العلماء الأقرب أنه أعاد الوضوء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، فدل هذا على شرط الموالاة وأنه لا يجوز أن يترك شيء من أعضاء الوضوء دون غسل، وهذا يعني قدر الظفر يعني شيء قليل، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. نعم، الشيخ رحمه الله يعني ذكر فوائد في هذا الحديث مهمة. الفائدة الأولى نأخذ الجملة منه، نعم، قال أن الواجب على الإنسان،
قال
كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم،
قال: من فوائد هذا الحديث أن الواجب على الإنسان أن يستوعب جميع أعضاء الوضوء بالطهارة، وأنه إذا لم يفعل فإن وضوءه لم يصح.
نعم، وضوءه غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع. لو أن وضوءه يعني يقبل أو مقبول كان يعني مضى، لكن لا، قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. نعم،
ثم إن ذكر عن قرب فإنه يعيد غسل العضو الذي حصل فيه الخلل وما بعده.
وما بعده يعني مثلا لنفرض مثلا في اليد الشمال يغسل الشمال ثم يمسح رأسه وإلى آخره، لكن هذا إذا كان يعني قريبا، يعني كما قال الشيخ رحمه الله إن ذكره عن قرب فإنه يعيد غسل العضو الذي حصل فيه الخلل، كما ذكرت مثلا مثالا في يده اليمنى فإنه يغسل بعدها اليسرى ويمسح ثم يغسل رجليه إلى آخره، الذي حصل فيه الخلل وما بعده. قال: وإن طالت المدة.
وإن طالت المدة فإنه يعيد الوضوء من أوله.
نعم، إذا طالت المدة يعيد الوضوء من أوله. طيب، ننتقل إلى الفائدة الثانية.
الفائدة الثانية أنه إذا كان على الجلد شيء يمنع وصول الماء مثل البوية والعجين والعلك والقار وما أشبهها فإن الواجب أن يزيلها الإنسان، فإن لم يفعل فإنه لا يصح وضوءه.
نعم، ما لو وجد على الجلد شيء مثل عجين، العلك، بوية مثلا، إنسان يعمل في البوية يغسل يديه إما بالغاز أو بأشياء يعني الآن صارت حديثة. المهم لابد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، إلى هذا العضو الذي حقه أن يغسل، الذي حقه أن يغسل. قال ويكثر السؤال، هذه مسألة مهمة، ونحن يعني عندنا أسر وعندنا بيوت، والإنسان يجب أن يفقه أهله في دينهم. نعم، أنت من الرعاية التي يعني طلبت منك أن ترعاهم في أيضا في أمور الدين، تفقه زوجتك، بناتك، أولادك. وقد قلت يعني في أول حديثنا عن الوضوء، يا ليت أحدنا يأتي ويتوضأ يطبق السنة أمام أهله. تتوضأ أمام أولادك، أمام بناتك، زوجتك، ولو أمام الأقارب، أمام الطلاب. نعم، الحمد لله يا أخي، صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الأمة قولا وفعلا وتوجيها لمن أخطأ، وكل هذه الأمور فعلها عليه الصلاة والسلام. كل سبيل في الدعوة في الإرشاد صنعه صلى الله عليه وسلم فيما ينفع، فأنت يعني تعلم. على كل حال هنا مسألة سيذكرها الشيخ. نعم، قال ويكثر السؤال،
قال ويكثر السؤال من النساء عما يسمونه بالمناكير،
المناكير التي توضع على الأصابع. نعم،
وهو شيء
يعني على الأظفار، يعني على الأظفار،
وهو شيء يوضع على الظفر يمنع وصول الماء، ونقول إن هذا لا يصح أن تستعمله المرأة وهي تصلي، لأن ذلك يمنع وصول الماء. وقد يفهم من سؤال بعضهن أن بعض الناس قد أفتاهن أن هذا مثل الخف، إذا وضع على طهارة يمسح عليه يوما وليلة، وهذه الفتوى غلط ولا يفتيها إلا جاهل.
نعم، يعني الشيخ يمكن السمع أن بعض الناس قالوا أن هذه المناكير مثل الخف، تضعها المرأة على طهارة مثل ما يلبس الإنسان الخف على طهارة. الشيخ يعني قال هذا فتوى غير صحيحة، ولا يقول هذا إلا جاهل. الخفان لهما أحكام ولهما شروط، وسنبدأ إن شاء الله الكلام في ذلك غدا، باب المسح على الخفين، ويعني هذا أمر آخر. فيقول إن هذا يقاس هذا على هذا، هذا لا يقوله إلا جاهل. يجب على المرأة أن تزيل المناكير. نعم، إذا كانت عليها الدورة الشهرية مثلا تضعها، لأن لا صلاة عليها، لكن بعد ذلك لا، يجب عليك أنت أيها الزوج، أيها الأخ، أيها الأب، أن تنبه، تقول والله يجب أن تزيلي أيتها المرأة هذه المناكير حتى يصل الماء إلى فرض الوضوء. فعلى كل حال لابد من التنبيه على هذا. نعم، الحديث الذي بعده، قال
وقال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم رضي الله عنه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، هذا قد سبق لنا حديث مثله، وهو في اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإسراف، عدم الإسراف. ويعني جاء في حديث وإن كان فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، لا تسرف يعني في الوضوء ولو كنت على نهر جار. لكن نعم، الحديث فيه ضعف كما قال أهل العلم، ولكن معناه صحيح أن الإنسان لا يسرف. بعض الناس يفتح صنبور الماء ويندفع الماء بقوة، هذا خطأ، يعني يقتصد غاية ما تستطيع. هذه الماء نعمة وثروة عظيمة تيسرت لنا ولله الحمد سبله. كان الأهل وكان أجدادنا إلى زمن كانوا يذهبون بالدلاء إلى الآبار ويحرسون، ويعني ينالهم بهذا مشقة وتعب. والآن اللهم لك الحمد، الإنسان مجرد يفتح ويصب الماء ثم يغلق وينتهي. فهي مع هذا يجب عليك أخي أن تقتصد وألا تسرف. هنا في هذا الحديث، وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. وقد ذكرنا إن المد قيل هو ربع الصاع وقيل خمس الصاع، على اختلاف بين الصاع النبوي والصاع الحديث الآن، والشيخ رحمه الله ذكر الكلام في هذا. قال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. من الآن يغتسل الآن حتى لو بمثلا سطل أو بصاع؟ ما بعض الناس اللهم استعان يعني هذا نحن نقول فينا عامة إلا من رحم الله، الإنسان يغتسل ويفتح الماء، لكن مع هذا كله يجب على الإنسان أن يحرص على عدم الإسراف، عدم التبذير، يحمد الله على هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة ألا يسرف ولا يبذر. على كل حال يعني الكلام للشيخ رحمه الله كلام في هذا، لكن يراجع حول مسألة الإسراف والتبذير ونحوه. نعم، نختم بحديث عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب الوضوء، بما يسن للمتوضئ أن يصنعه أو يقوله في ختام وضوءه. ففي حديث عمر الفاروق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء يتوضأ، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. يسبغ كما قلنا يعني يكمل ويتم، الإسباغ في اللغة وفي الغريب بمعنى الإكمال والإتمام، يعني تحرص أنك تسبغ على فروضك، فعلى فروض الوضوء. قال: فيسبغ الوضوء، وهنا أيها الإخوة بالضم، لأن المقصود به الفعل الهيئة وليس المقصود الوضوء. الوضوء يعني هو الماء الذي توضأ به، لكن الوضوء يعني الفعل الهيئة التي قام بها. قال: فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال بعض أهل العلم: ما السر يعني في الجمع أو ذكر هاتين الشهادتين في ختام هذه العبادة وهي عبادة الوضوء؟ قالوا: لحكم وأسرار الله أعلم بها، ومنها أن العبد يعلن توحيده وإخلاصه لله عز وجل، فهذا أحد شرطي قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فأنت الآن بعد أن توضأت تشهد أن لا إله إلا الله، أنت ما صنعت هذا الوضوء إلا إيمانا وتصديقا توحيدا خالصا لله عز وجل، لا تشوبه شائبة الشرك. شوف هنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشرط الثاني وهو شرط المتابعة والموافقة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنت استننت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن لنا عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء. نعم، هي جاءت في آية المائدة، ولكن جاءت مفصلة مبينة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في مفتتح هذا الباب أن أحاديث الوضوء تدور على أربعة: على عثمان، وعلى علي، وعلى عبد الله بن زيد، وعلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. كما أنه روي أيضا عن أبي هريرة وعن أنس وعن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأيضا عن عمر، يعني روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ولقيط بن صبرة وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها ثمانية أبواب، والنار سبعة، وسنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: دل هذا على أن رحمة الله أوسع، وأن فضله وجوده جل وعلا أعظم وأجل. وأبواب النار سبعة، ثم وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن هذه الأبواب منها باب الصلاة، ومنها باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، ومنها باب الجهاد، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: هل من حرج يا رسول الله يعني أن يدخل الإنسان من جميعا؟ قال يعني لا حرج، وأرجو أن تكون منهم. أن أبا بكر رضي الله عنه يدخل من جميع أبواب الجنة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بين المصراعين في أبواب الجنة ما بين كذا وكذا، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذا الحمد لله يدل على فضل الله وعلى رحمته، وأن من سيدخل الجنة عدد كبير جدا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يعني ما بين المصراعين ما بين بصرى وكذا، قال: ولا يأتين عليه زمان، يعني الناس بيدخلون ذلك اليوم، وهو كضيض من الزحام. فنحن نسأل الله جل وعلا برحمته وجوده وإحسانه أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولذلك والقادر عليه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا رواية مسلم، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذه الزيادة صحيحة ويعمل بها. فأنت وليس هذا هو كلامه فقط، كلامه وكلام المحققين من المحدثين أن هذه الزيادة صحيحة. فاحرص يا أخي على تطبيق السنة، إذا انتهيت من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، إذا كنت داخل الخلاء فأنت لا تقولها وأنت في الحمام في دورة المياه، لا، قلها إذا خرجت. قدم رجلك اليمنى كما هو السنة، وإذا طلعت قل هذا الذكر واختموا بهذا الدعاء. الإمام النووي رحمه الله ذكر حديثا هو وغيره فيه دعاء عند كل عضو، كل عضو من أعضاء الوضوء له دعاء، لكن هذا الحديث ضعيف وغير صحيح لا يعمل به. وإن كان بعض الناس تجده إذا غسل وجهه دعا، إذا غسل يديه المرفقين دعا، مسح رأسه دعا، غسل رجليه، هذا الحديث لا يصح. وإن كان قد ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، لكنه حديث لا يصح ولا يعمل به، ونحن نتوقف عند السنة، والسنة خير. طيب، نأخذ ما يعني يتيسر من كلام الشيخ رحمه الله. نحب أن نقرأ: اللهم اجعلني من التوابين، الصفحة التي بعدها 142، قوله: اللهم اجعلني من التوابين. نعم،
قوله رحمه الله تعالى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا اللفظ وإن كان في الترمذي لكن معناه صحيح، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتواب هو الرجاع إلى الله الذي يرجع إلى الله من معصيته إلى طاعته.
الله أكبر، نعم، هذا هو التواب، هو الرجاع الذي يرجع إلى الله. ففروا إلى الله، تفر أنت يا أخي، تتوب، ترجع إلى الله من معصيتك إلى طاعة الله عز وجل. التوبة النصوح. نعم، في الجملة التي بعدها: واجعلني من المتطهرين. شوف عاد كلام الشيخ جميل الآن حول الطهارة بنوعيها من الأحداث ومن الأنجاز، ثم أيضا الطهارة المعنوية. فكل هذه أنت تسأل الله عز وجل، وأنت قد تطهرت وتوضأت ولله الحمد، تسأل الله عز وجل أن الله يجعلك من التوابين ويجعلك من المتطهرين. نعم،
قال: واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون الطهارة الظاهرة الحسية، وهي شيئان: رفع الأحداث وتنظيف الأنجاس، لأن الطهارة الحسية إما رفع حدث وإما إزالة خبث.
نعم، إما رفع حدث أصغر بالوضوء، وإما رفع حدث أكبر بالغسل، وإما إزالة خبث، نجاسة وقعت عليك أكرمكم الله وأكرم الملائكة، بول، غائط، حاجة مثلا من هذه النجاسة، أنت تغسله، لا بد من إزالتها. نعم،
وكذلك الذين يتطهرون الطهارة الباطنة المعنوية.
نعم، هذا النوع الثاني. النوع الأول الطهارة الحسية بنوعيها: رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث. النوع الثاني الطهارة المعنوية،
وهي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والغل على المسلمين.
الله أكبر، نعم، وأعظمها الشرك، ثم بعد ذلك هذه الأمراض التي نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. نعم،
ومن الحقد والحسد وكراهة الحق ومن محبة الباطل إلى غير ذلك مما يجب على الإنسان أن يطهر قلبه منه. وطهارة القلب أعظم من طهارة البدن لأنها عليها المدار، فإذا لم يتطهر قلب الإنسان فسد جسمه كله.
نعم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أيضا استدل رحمه الله بهذه الآية، قال الله تعالى،
قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
عياذا بالله جل وعلا من عذابه ومن حال هؤلاء. نعم،
هذا ذكر مناسب ودعاء مناسب.
نعم، شوف عاد المناسبة بين هذا الذكر وقد فرغت من الوضوء. نعم،
لأن الإنسان لما طهر ظاهره بالوضوء ناسب أن يسأل الله طهارة الباطن، بل ناسب أن يتطهر باطنه بالإخلاص لله عز وجل والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحق. فإذا أسبغ الوضوء وقال هذا الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، كل باب له قوم مخصوصون، فباب الريان للصائمين، وباب الصلاة لأهل الصلاة، وباب الجهاد لأهل الجهاد، وهلم جرا.
الحمد لله، هذا فضل الله. على كل حال، أيضا الشيخ رحمه الله ذكر أن يدلك على فضل الوضوء أنه محفوف بدعائين، بالبسملة في أوله وإن كان الحديث ضعيف وقال الإمام أحمد لا يصح فيه شيء، ولكن كما قال بعض أهل العلم يعني إن كان ضعيفا لكن يحمل على الاستحباب، من تركه لا شيء عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقول يجب في الذكر ويسقط بالنسيان، لكن الصحيح أنه من قاله واحتسب الأجر فهو على خير إن شاء الله، كما قال الشيخ رحمه الله فيما مضى، وقال وهو في آخره تأتي بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيقول إنه محفوف بذكرين، ذكر في أوله وهو التسمية، وذكر في آخره وهو التشهد. أيضا دل هذا الحديث على أن الجنة وكذلك النار مخلوقتان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان. الآن الله جل وعلا قال أعدت للمتقين الجنة، وفي النار أعدت للكافرين، فهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، نقرأ كلام الشيخ. قال من فوائد هذا الحديث،
قال من فوائد هذا الحديث: الأول إثبات الجنة وأنها موجودة الآن.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك النار أيضا موجودة الآن وأنهما لا تفنيان. نعم،
الثاني أن أبواب الجنة ثمانية، أما النار أعاذنا الله منها فإن أبوابها سبعة، لأن الجنة نار فضل وإحسان.
نعم، هذا الذي ذكرته أولا. وأما النار
فإنها دار عدل وجزاء، وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من عدله وأكثر، فإن رحمته سبقت غضبه.
نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم،
ولهذا كانت أبواب الجنة ثمانية وكانت أبواب النار سبعة فقط. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار وأن يدخلنا الجنة دار الأبرار.
آمين يا رب العالمين. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونأخذ الأسئلة ما تيسر منها بعد الأذان، وغدا إن شاء الله نلتقي على خير. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة، نأخذ ما أولا منها ما يرتبط بالدرس. الأخ يقول: هل التكبير والتهليل والدعاء على الصفا والمروة في المرة الأولى فقط أو فيما يعني في كلما صعد عليهما؟ الذي يظهر كما قال أهل العلم أنه يقولها كلما صعد، تقولها في البداية على الصفا، ثم إذا ذهبت إلى المروة تقولها أيضا، تقرأ الآية وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتدعو الله عز وجل. لكن نحن نقول أيها الإخوة، هذا إذا لم يكن هناك زحام، أما الإنسان يزاحم الناس ويقف معه مجموعة ويضايق هذا خطأ. الحمد لله، قف يعني قدر ما تستطيع ما تقول، لكن لا تطل أو تقف في وسط الناس وتزاحمهم وتسبب ضررا عليك وعلى غيرك، لا، يعني قدر ما تستطيع. المهم أن الأخير إذا وصلت إلى السابع، لا وصلت إلى المروة، خلاص نهاية السابع لا تقول شيئا خلاص، لأنك الآن انتهيت بالسابع، يعني الآن الصفا إلى المروة، المروة إلى الصفا، الصفا إلى المروة، المروة إلى الصفا، الصفا إلى المروة، المروة إلى الصفا، الصفا إلى المروة. إذا وصلت إلى المروة في النهاية خلاص لا تقول ذكرا ولا تقول، قف بس أثبت أنك يعني ارتقيت المروة، ثم خلاص اذهب ولا تقل أدعية ولا أذكارا. هذا يقول إذا أصيب الرجل بالجنون ثم رقي هل يدخل من الذين يسترقون؟ يعني أنه لا، يعني هو على كل حال هو الآن مجنون لا يدري عن شيء، يعني رفع القلم عنه، يمكن أن أهله اجتهدوا وجزاهم الله خيرا، يعني ما يعني حتى لو ذهبوا به إلى من يرقيه وهو لم يطلب، حتى لو طلب يعني هذا رجل مسكين، والجنون داء عضال يعني، والناس يتفاوتون فيه، فكون الله ييسر له من يرقيه أو من عنده علاجات مثلا حسية، حبوب مهدئة أو مسكنة له حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين، هذا طيب، يعني يترك مسكين إلى متى؟ هذا خطأ، بل يذهب به وتبذل الأسباب وتطرق الأبواب ويزار الأطباء، سواء أطباء يعني الطب الحديث أو الرقاة الشرعيين، الحمد لله يعني يبذل الأسباب ولا يترك على حاله. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم الحنة في الأرجل والأيدي في الوضوء؟ الحنة على كلام كثير من العلم أنه لا يمنع، لا يمنع من وصول الماء، لا يمنع من وصول الماء، وإن كان بعضهم يقول لا بل هو يمنع ولا بد من إزالة الحنة، لكن هذا الحقيقة والله أعلم أنه قول مرجوح، وأن الراجح أن الحنة لا يمنع من وصول الماء، الحنة المعروفة، إذا في الشيء ثاني يسمى حنة وهو غير الذي نعرفه، شيء يزي يعني شيء حائل، هذا عاد شيء آخر، لكن المعروف في الحنة الذي يوضع في الأيدي ويوضع في الأرجل، والغالب تستعمله النساء وقد يستعمله بعض الرجال يعني من باب المداوات ونفع الأرجل، فالحمد لله لا حرج في ذلك، ولا تشترط إزالته، ولا تشترط، وهو على كل حال مع كثرة الغسل والدلك والذهاب والإياب يعني يذهب. هذا الأخ يسأل يقول الأيام العشر من ذي الحجة الصيام أفضل أم سائر الأعمال؟ الحقيقة هذا السؤال دائما يطرح ويقال يعني أنكم تصومون وليس هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أو ذكر لنا حديثا عاما في فضل هذه العشر، عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام فاضلة، أيام مباركة، أيام شريفة، ولذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تحدث أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة، قال رحمه الله إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر وإلى آخره من الفضائل. قال وإن نهارا عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن هذه العشر جاء فيها هذا الحديث، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، يعني فيها فضائل. فعلى كل حال نحن نقول للمسلم عموما استغل هذه العشر بالصيام إن استطعت كلها أو ما تيسر منها، المهم صوم يوم عرفة لغير الحاج، فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر هذه السنة والسنة التي قبله، فأنت تحرص. أما الحاج فإنه لا يصوم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذاك القدح من اللبن لما أرسلته إليه أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أجمعين، لما تمار الناس هل هو صائم عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وهو في صعيد عرفة أم لا، فشرب صلى الله عليه وسلم ذاك اللبن والناس ينظرون إليه، فعلم أنه ليس من السنة للحاج أن يصوم ذلك اليوم، وإنما السنة أن يصومه غير الحاج. الحاج أن يصومه غير الحاج. فنحن نقول الصيام، تلاوة القرآن، الصدقات، يعني احرص كل ما بما تستطيع، بما تستطيع في تلك العشر، هذه عشر ذي الحجة، بما تستطيع من الأعمال الصالحة نوع منها ما المهم أنك تستغل هذه الأيام المباركة بما تستطيع. أما كون إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه العشر، لماذا تطلبون من الناس؟ يا أخي ما لا، يعني كما يقول أهل العلم ليس كل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم فضله، قد يكون تركه صلى الله عليه وسلم لأمور ذكرناها فيما مضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.